قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق. وقال: أخبرنا هارون بن عبد الله.
أظن فيه الإسناد الذي قبله يعني ممكن.
منتحينا.
أقول ممكن أن تقرأ المثل اللي قبله.
نقرأ المتن. ولا السند.
الإسناد المتن.
لا بس خلنا نشوف من أي باب. قال: في باب إباحة التزويج بغير صداق. أخبرنا علي بن
حجر.
قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات. فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل؟ إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر و10. قال: وذلك بسمع أناس من أشجع. فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع.
أو بالفتح بروع ولا بروع؟
نعم، بروع بنت واشق. قال: فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود عن جماعة من أشجع، فيهم معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة عقد عليها رجل ومات عنها دون أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن لها صداق مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث، عليها العدة ولها الميراث. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة قبل أن يعلم النص، وكان اجتهاده موافقا للنص. وقد مر الحديث من الطرق المتعددة بالأمس، وبقي علينا ما يتعلق بإسناده. فيقول النسائي: أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي، عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشجع، وقد مر في بعض الطرق تسمية واحد منهم وهو معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
قال: باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق.
نفسها
بالفتحة شيخ؟
إيه نفسها مفعول هبة.
قال: باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق. وقال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق. هذه الترجمة المراد بها أن المرأة إذا وهبت نفسها لرجل بغير صداق فإن ذلك يصح، ولكن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اختص بهذا، وقد جاء ذلك في القرآن: وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كون المرأة تهب نفسها له ويكون ذلك بغير صداق. ولما لم يكن به حاجة إليها، ثم أورد النسائي حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءت إليه وهو في مجلسه ومعه جماعة فوهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم ليتزوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب فيها النظر وخفضه ولم يرد جوابا، وكأنه ليس له بها حاجة، فجلست فقال رجل من الحاضرين إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها. فقال هل عندك شيء يعني تصدقها إياه؟ فأخبر بأنه ليس عنده شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد حتى الخاتم من حديد. ثم إنه سأله هل عنده شيء من القرآن، فذكر سورا من القرآن يحفظها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتك بما معك من القرآن. فهبة المرأة نفسها بغير صداق هذا إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يكن له بها حاجة احتاج الأمر إلى صداق، احتاج الأمر إلى صداق، ولهذا قال له ابحث حتى ولو عن خاتم من حديد. فبحث ولم يجد، ثم بعد ذلك انتقل إلى أن يوصل إليها منفعة وهي أن يعلمها شيء من القرآن. فهذا يدلنا على أن الصداقة لا بد منه، ولكن حصول الزواج هبة من الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون صداق هو من خصائصه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث مرة من طرق متعددة في أبواب مختلفة، وقد مر ذكره وذكر شيء من الكلام فيه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مالك وهو الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي حازم سلبه من دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سهل بن سعد الساعدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
باب إحلال الفرج. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشت عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته 100 وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي إحلال الفرج، يعني يقصد بذلك المرأة التي لها أمة تملكها وأحلت فرجها لزوجها بأن يطأها، أي مكنته من وطئها، أي المرأة زوجته المالكة للأمة أحلت فرجها فرج أمتها لزوجها، يعني ما حكم ذلك إذا حصل وإذا وقع فما يترتب عليه؟ ومن المعلوم أن الأبضاع لا تستباح إلا بأمرين اثنين لا ثالث لهما، وهما الزواج وملك اليمين، يعني كل إنسان يتزوج فيطأ زوجته أو يملك أمة فيطأها بملك اليمين، وليس وراء هذين الطريقين أمر شيء يجوز وتستباح به الفروج، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأخبر أنه لا يكون استباحة الفرج أو الفروج إلا بالزواج أو بملك اليمين، وأن من طلب هذا الأمر الذي هو استباحة الفرج من غير هذين الطريقين فقد سلك مسلكا خطيرا وفعل أمرا محرما وعلى هذا فإن كل ما يخالف هذا الذي جاء به القرآن من قصر الأمر على الزواج وعلى ملك اليمين يدل على أن كل ما كان خلاف ذلك فهو مخالف لما جاء به الكتاب والسنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذلك لا يجوز، يعني كل شيء سوى هذين الطريقين فهو غير جائز. ومن ذلك كون الرجل يطأ أمة زوجته فإن ذلك غير سائغ، ولو مكنته من ذلك فإنه لا يجوز، لأنه تمكين من محرم، والإباحة إنما هي بالطريقين الاثنين وهما الزواج وملك اليمين، يعني كونه مالكا للأمة الذي يطأها مالك لها، يعني ليس هو غير المالك، والمالك يعني يبيح له ذلك، ليس من حقه هذا لأن البضع مقصور الاستفادة منه على أن يكون ذلك من الزوج أو يكون مالكا لتلك الأمة التي يستمتع بها. أورد النسائي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي وقع على جارية امرأته فقال النبي فقال عليه الصلاة والسلام إن أحلتها له، يعني زوجته امرأته، فإنه يجلد 100 وإن لم تحلها له فإنه يرجم، يرجم لأنه محصن والمحصن حده الرجم، وأما البكر فحده الجلد والتغريب، والذي جاء في الحديث هنا ليس حدا، يعني كونه يعني يجلدها يجلد 100 هذا ليس حدا، لأن مثله محصن والمحصن حده الرجم وكونه جاء في الحديث أنه يجلد 100 ليس ذلك حدا, وإنما هو تعزير ومبالغة في التعزير, لأن هناك شيء عول عليه وهو الترخيص له من زوجته بأن يطأ أمتها, فيكون ذلك يقتضي التعزير والمبالغة فيه إلى أن يصل حد أو مثل حد البكر, وهو أنه يجلد 100 جلدة الذي لم يكن محصنا. أما من كان محصنا فإن حده الرجم كما هو معلوم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إن أحلتها له يجلد 100, وإن لم تحلها له, أي أنه هو الذي أقدم على فعل هذه الفاحشة بها وهو محصن, فيكون حكمه الرجم وحده الرجم. وقيل إن هذا كان قبل الحدود, قيل إن هذا كان قبل الحدود, وقد اختلف العلماء في هذه المسألة, فذهب جماعة من الصحابة إلى أن حده الرجم لأنه محصن وقد فعل أمرا لا يسوغ, ليس بزوج ولا مالك للأمة, بل المالك لها غيره, المالك لها غيره, فيكون عليه الرجم. وجاء عن عبد الله بن مسعود أن عليه التعزير الذي يعني يبالغ فيه, وجاء عن الإمام أحمد وعن غيره أنه يفصل هذا التفصيل الذي جاء في هذا الحديث, وهو أنها إن حصل من الزوجة شيء في تمكينها منه وإحلالها فرج أمتها فإنه يجلد 100 تعزيرا, وإن كان ذلك بإقدام من الزوج, زوج المرأة, على فعل الفاحشة في أمة زوجته فإن الحكم يكون هو الرجم. والحديث جاء من طرق متعددة ولكن بألفاظ مختلفة وفيها اضطراب, وبعض العلماء تكلم عليها من حيث الاضطراب وقال إنها لا تصح لأنها مضطربة, تأتي على أوجه مختلفة لا يرجح بعضها على بعض. ومن العلماء من قال إن فيها ضعف غير الاضطراب من جهة حصول التدليس من المدلسين, وكذلك الضعف في بعض الرواة. نعم الإسناد.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد
هو بن جعفر الملقب غندر البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر
وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن عرفطة
وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي,
البخاري في الأدب وأبو داود النسائي,
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. عن حبيب بن سالم وهو لا بأس به وتعادل صدوق, وحديثه أخرجه أبو داود النسائي
مسلم وأصحاب السنن,
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن النعمان
بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو صحابي ابن صحابي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه وارضاه. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنين وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وصغار الصحابة هناك أشياء يرونها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها يرونها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يرونها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, وتعتبر مراسيل, ومراسيل الصحابة كلها عمدة وحجة يعول عليها, لأن الغالب عليهم أنهم لا يرون إلا عن الصحابة. وقد جاء عن النعمان بن بشير التصريح بسماع أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست من مراسيل الصحابة, ومنها الحديث المشهور إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات, رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير, وفيه قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, فتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره, تحمل وعمره أقل من 8 سنوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره من النعمان بن بشير 8 سنوات, ومعنى هذا أنه تحمل قبل ذلك, تحمل قبل ذلك. وتحمل الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره هذا أمر معتبر, لأن المعول عليه هو إخباره وهو مكلف, إخباره وذكره ما يريد أن يرويه وهو مكلف. فالنعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث, وكان عمره لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام 8 سنين. ومثل ذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه, إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر معتبر تحمله وتأديته, والكافر يسلم ويكون متحملا في حال كفره ثم يؤدي بعد إسلامه ذلك معتبر. ومن ذلك قصة حديث رقل عظيم الروم مع أبي سفيان, وأبو سفيان إذ ذاك مشرك وكان يحدث ويخبر عما جرى له من المعارضة والمخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره, وما يعني رواه وأخبر به مما كان تحمله في حال كفره, لأن المعتبر في حال الأداء, فإذا أدى وهو أهل للأداء فإن ذلك هو المعتبر ولو كان تحمله في حال الكفر. فالصغير إذا تحمل في الصغر وأدى في الكبر, والكافر إذا تحمل في الكفر وأدى في حال الإسلام, فكل منهما حديثه معتبر ومعول عليه.
وقال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا أنه وقع بجارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن كانت أحلتها لك جلدتك, وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة, فكانت أحلتها له فجرد ماء.
ثم ورد النسائي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله, مثل الذي قبله, إن كانت أحلت له من سيدتها فإنه يجلد 100, وإن لم تحلها له فإنه يرجم بالحجارة.
والذي بعده قال قتادة فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا.
قال قتادة فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا, يعني معناه أنه يرويه مكاتبة, يعني يرويه مكاتبة, والمكاتبة معتبرة يعني عند العلماء, يعني كل إنسان يكتب إلى شخص ثم يحدثه بالكتاب ذلك معتبر عند العلماء.
قال أخبرنا محمد بن معمر.
أخبرنا محمد بن معمر هو البحراني وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة, يعني مثل محمد بن بشار ومحمد المثنى وعمرو بن علي الفلاس, كل هؤلاء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, كل هؤلاء من الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. محمد بن معمر
عن حبان,
ومحمد بن معمر ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه روى عن حبان بن هلال, وفي تقريب وفي تهذيب التهذيب ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة محمد بن معمر الجهني أنه روى عن حبان بن هلال, روى عن حبان بن هلال, فيحتمل يعني هذا وهذا, وكل منهما صدوق, إلا أن البحراني شيخ لأصحاب الكتب الستة, وأما الثاني الجهني فهو رواه أبو داود والنسائي, رواه أبو داود والنسائي فقط. أيوة.
حبان بن هلال يا شيخ.
عن حبان بن هلال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبان.
عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, أي أصحاب الكتب الستة لابن ماجه.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن عرفطة.
عن خالد بن عرفطة وقد مر ذكره.
عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير.
عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته إن كانت أحلتها له فأجلده مئة وإن لم تكن أحلتها له فأرجمه. عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته إن كانت أحلتها له فأجلده.
أيوة.
عندنا بالقطع. بالقطع حمزة قطع.
فأجلده. والثانية.
وإن لم تكن أحلتها له فأرجمه.
فأرجمه.
يعني ضمير على عائد عن النبي.
ما أدري إذا كان أنها ضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قطع. لكن الذي مر في بعض الروايات أنه قال له إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا, يعني هو إذا كان الذي النبي يخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيكون أجلده وأرجمه, وإن كان أمرا يعني منه صلى الله عليه وسلم لمن يتولى هذه المهمة فيكون فجلده وفرجمه. ايوه
انتهى
المسند.
قال اخبرنا ابو داود.
اخبرنا ابو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة اخرج له
النسائي وحده.
عن عارم وهو محمد بن فضل ابو النعمان ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن
حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة عن حبيب.
عن النعمان وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.
عيد الإسناد.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حري عن سلمة ابن المحبق. والمتن كذلك. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.
ثم ورد النسائي حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه أن رجلا وقع على جارية امرأته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثل سيدتها مثلها، يعني تكون حرة بسبب فعله هذا، وعليه أن يأتي لسيدتها بمثلها عوضا عنها عوضا عنها، وإن كانت طاوعته ليست مكرهة فهي له، يعني يملكها، وعليه لسيدتها مثلها وعليه لسيدتها مثلها. وهذا يعني بيان لما يؤول إليه أمر الأمة التي فعل فيها هذا الفعل، لأن الأول فيه ما يتعلق للرجل وحكمه هل يجلد أو يرجم، وهنا بيان ما يعني حال تلك الأمة التي حصل لها ذلك الشيء، هل هي باقية على ما هي عليه أو غير باقية. فقال إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، يغرم لسيدتها مثلها لأنها صارت حرة بهذا العمل. وإن كانت طاوعته أي الأمة، يعني ما هناك استكراه بل مطاوعة، فهي تكون له ويكون عليه لسيدتها مثلها. نعم.
قال أخبرنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة
وقد مر ذكره.
عن الحسن
بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قبيصة
ابن حريث وهو
صدوق
أخرج له
أصحاب السنن،
وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن سلمة بن محبق
وهو صحابي أخرج حديثه
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروة لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله.
أول متن.
أعيد المتن.
إيه.
عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروة.
أيوة.
وعليه الشروة لسيدتها.
الشروة.
من الشراء.
لا شروة يعني مثل. الشروة هي المثل. مثلها.
وعليه الشروة لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله.
وإن كانت طاوعته.
فهي لسيدتها ومثلها
من ماله. ثم ورد النسائي حديث سلمة المحبق من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أنه إن كانت استكرهها فهي حرة ولسيدتها مثلها. الشروة يعني مثلها، ولسيدتها الشروى أي المثل، لأن من معاني المثل الشروى، وهذا مما يعني يستعمل عند العوام عندما يقولون شرواك يعني مثلك، يعني كثيرا ما يأتون بهذه العبارة يستعملونها فيما بينهم، وهي لغة عربية يعني بمعنى المثل، يعني شرواك يعني مثلك كذا وكذا، والشروى المثل. فإن كان استكرهها فعليه فهي حرة، ولسيدتها الشروى يعني مثلها، يعني واحدة مثلها عوضا عنها، لأن تلك خرجت من ملكها بالتحرير، حررت صارت حرة. وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها وعليها وعليه مثلها أيضا، يعني هذا يختلف عن الذي قبله، الرواية السابقة السابقة تكون له ولسيدتها مثلها، وهنا هي لسيدتها وأيضا يضاف إليها أمة أخرى، يضاف إليها أمة أخرى تعطى لسيدتها، تعطى لسيدتها. وهذه الأحاديث حديث نعمان بن بشير وحديث سلمة المحبق يعني كلها ضعفها الألباني، وقد ذكر العلماء أنها مضطربة، وهذا الاضطراب الموجود فيها من حيث يعني التفاوت في ألفاظها، يعني مثل ما جاء في هذا الحديث مرة يقول إن طاوعته فهي له ولسيدتها مثلها، والرواية الثانية يقول هي لسيدتها وله ولسيدتها مثلها، يعني يضاف إليها أمة أخرى تملكها السيدة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع هو صدوق
ثقة،
ثقة أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي.
أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
عن يزيد.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
عن سلمة.
عن سلمة، وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال تحريم المتعة. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما رضي الله تعالى عنه أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا، فقال إنك تائه، إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة لتحريم المتعة، والمتعة هي الزواج المؤقت الذي له أمد ينتهي إليه، لأن من شأن الزواج أن يكون على التأبيد، يعني ليس له أمد ينتهي إليه، يتزوج الإنسان وهي زوجته على التأبيد، إلا إذا حصل طلاق منه أو فسخ يعني أو ما إلى ذلك فإنه ينتهي، لكن الأصل فيه أنه لا يؤجل بأجل ولا يكون له غاية ينتهى إليها، بل الأصل في الزواج أنه يكون على التأبيد، هي زوجته دائما لا يفرق بينهما إلا الموت أو الطلاق، لا يفرق بينهما إلا الموت أو الطلاق، ما يفرق بينهما ببلوغ الأجل الذي يحدد، هذا هو الأصل في الزواج. والمتعة هي زواج مؤقت له أمد ينتهي إليه مدة شهر، يتزوجها لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر خلاص انتهت مدة العقد وصلاحية العقد، كانت مباحة وأبيحت وجاءت النصوص في إباحتها، ولكنها حرمت بعد ذلك وصار تحريمها مؤبدا. وعلى ذلك العلماء على أنها حرام وأنها لا تجوز وأن تحريمها مؤبد، والرافضة هم الذين يقولون بها، وهم الذين يرون بقاءها. ومع هذا فقد جاءت الأحاديث عن علي نفسه رضي الله تعالى عنه في بيان تحريمها، الذي الرافضة يعتبرونه من يعني أول الأئمة الاثني عشر الذين يصفونهم بالصفات التي هم براء منها وهم لا يرضونها لأنهم يغلون فيهم إلى غلوا شديدا ويصفونهم بصفات لا يجوز وصفهم بها وهم لا يرضون بذلك بلا شك. فهذه هذه أو هذا النكاح المحرم الذي كان مباحا ثم نسخ إنما جاء تحريمه عن علي نفسه, يعني ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان اللي ما يعول عليهم الرافضة والذين يكفرهم الرافضة أو يفسقونهم ويبغضونهم ويسبونهم, وإنما جاء عن علي نفسه. فهذا زيادة في يعني في زيادة في الثبوت عليهم وثبوته يعني ثبوت التحريم أنه جاء ممن يعولون عليه وممن يصفونه بالعصمة الذي هو علي رضي الله عنه وأرضاه, أول الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة, وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين عند أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فالمتعة وهي الزواج المؤقت الذي يضرب له أجل ينتهي ببلوغ الأجل كانت مباحة ثم حرمت وبقيت محرمة وصار حكم ذلك لا يسوغ, بل جاء عن بعض الصحابة, بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أن من فعل ذلك فإنه زاني وأنه يستحق الجلد أو يستحق الرجم, يعني كان محصنا أو كان بكرا. مش المتن أن علي رضي الله عنه
أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه, إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية.
علي رضي الله عنه قال هذا بهذه المناسبة, وهي أنه بلغه وجاءه رجل يخبره بأن رجلا لا يرى به بأسا فقال إنك تائه, يعني الذي تقول هذا وإذ تبحث عن هذا وإذ تسعى وراء هذا إنك تائه, والتائه هو الضايع أو الهالك أو الذي ليس على سبيل ولا على طريق. إنك تائه. إيش بعدها؟
إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن الحمر لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر, وكان ذلك في السنة السابعة, ثم أبيحت بعد ذلك وحرمت تحريما مؤبدا لا تجوز معه أبدا.
قال أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر
بن حفص بن عاصم بن عمر العمري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
وهو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن وعبد الله بن محمد
وعبد الله بن محمد بن علي بن الحنفية, وكل منهما ثقة وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحسن وعبد الله ابن محمد ابن علي الذي اشتهر بابن الحنفية, وهو أيضا ثقة اللي هو محمد بن الحنفية أخرجه أصحاب الكتب الستة. وولداه الحسن وعبد الله كل منهما ثقة وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو ابن الحنفية يروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه, يعني هذا الحديث الذي هو تحريم المتعة. وعلي رضي الله عنه هو أبو الحسنين أبو السبطين صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية، والإنسية هي الأهلية يعني في مقابل الوحشية، لأن الحمر الوحشية حلال، وأما الإنسية فكانت حلالا قبل ذلك من قبل، ولكنها حرمت يوم خيبر، ولكنها حرمت يوم خيبر كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال لها الإنسية نسبة إلى الإنس أو إلى الأنس، وهو ضد الوحشة، وهي في مقابل الوحشية التي هي مباحة وحلال ولا إشكال في حلها وإباحتها. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المصري.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة. والحارث المسكين المصري ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
قراءة عليه وأنا أسمع
له. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وقد مر ذكره.
شهاب عن عبد الله
والحسن. عن ابن شهاب وقد مر ذكره.
عن عبد الله والحسن ابني محمد.
عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكر هؤلاء في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى قالوا أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبره أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء. قال ابن المثنى يوم حنين. وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه.
ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مثل الذي قبله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية وذلك يوم خيبر. وفي رواية محمد بن بشار والمثنى
قال ابن المثنى
اللي هو شيخ النسائي أحد الشيوخ الثلاثة في الإسناد يوم حنين قال هكذا حدثنا عبد المجيد عبد الوهاب من كتابه، يعني أن محمد المثنى يروي عن يروي الحديث على أنه يوم حنين، وأما غيره اللي هو محمد بشار وعمرو بن علي الفلاس فيرونه على أنه يوم خيبر، وهو مطابق لما مر في الروايات السابقة. الإسناد
أخبرنا
محمد عمرو بن علي ومحمد المثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة، وكل منهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قالوا أخبرنا عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت يحيى بن سعيد يقول
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
أخبرني مالك بن أنس
مر ذكره.
عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن بن محمد بن علي
عن ابن شهاب عن عبد الله ومحمد عن عن, 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 عن الحسن وعبد الله بن محمد ابن علي بن حسين عن علي عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكر هؤلاء جميعا في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الربيع عن سبرة الجهني عن أبيه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها.
ثم ورد النسائي حديث سبرة ابن معبد رضي الله تعالى عنه أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، فذهبت أنا وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر، فعرض نفسه عليها، يعني يريد أن يستمتع بها متعة، فقالت ما تعطيني؟ قال أعطيك ردائي، وقال الآخر أعطيك ردائي، فكان رداؤه رداء صاحبه أجود من ردائه، رداء صاحبه أجود من ردائه، ولكنه هو أشب من صاحبه، فكانت المرأة إذا نظرت لرداء صاحبه أعجبها، وإذا نظرت إليه هو أعجبها هو، وانتهى بها الأمر إلى أن اختارته ورداءه الرديء، وقالت أنت ورداؤك يكفيني، يعني أنت صاحبي ورداؤك الذي هو دون يكفيني، يعني اختارته لشبابه ولكونها تراه أشب، واعتبرت الرداء الذي هو دون الرداء الأجود يعني يكفيها مع ذلك الشخص، فاختارت من كان أشب ومن كان رداؤه أردى، وتركت من كان رداؤه أجود، فمكث عندها ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال من كان عنده شيء من النساء يستمتع به فليخلي سبيل، يعني يتركها، يعني معناها أنها انتهى، يعني جاء التحريم وانتهت الإباحة، فيخلي سبيلها ولا يستمر معها حتى بلوغ الأجل الذي اتفق عليه، بل عليه أن يخلي سبيلها وأن يتركها. بل يخلي سبيلها وش بعده؟
نعم قال فليخلي سبيلها، هذا آخر المتن.
نعم والمتن والإسناد
قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث
بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الربيع بن سبرة
ابن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة.
نعم
ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة،
أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أما أبوه سبرة ابن معبد الصحابي فحديثه أخرجه البخاري تعليقا.
نعم
ومسلم وأصحاب السنة.
نعم
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. انتهى الباب.
انتهى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.